بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. وكرهه الحسن وأبو العالية. وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. قال: حدثنا علي بن عبد الله. من هو علي بن عبد الله؟ علي بن عبد الله ابن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني، إمام من أئمة المسلمين وإمام من أئمة الحديث، وله معرفة بعلم العلل. ما لقبه؟ لقب بحية الوادي لسعة علمه. قال الإمام البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، وهو القائل رحمه الله: لقد نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبالإمام أحمد يوم المحنة. قال: حدثنا سفيان. سفيان ها هنا الظاهر أنه ثوري، وينظر. قال: حدثنا الزهري، والزهري محمد بن مسلم بن شهاب أبو بكر. قال: عن أبي سلمة، وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف تابعي ثقة، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. وقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. النبيذ ما يتخذ من التمر، نقيع التمر والزبيب، نعم، ونحو ذلك. يوضع شيء من التمر ثم يصب عليه الماء ويترك من الليل إلى الصباح، فإذا جاء الصباح يصبح ذلك الماء وقد داخله شيء من حلاوة التمر، هذا يسمى نبيذ، وهكذا مع الزبيب من دون أن يضاف إليه شيء آخر، مجرد ماء مع تمر. والنبيذ فيه قيمة غذائية، نعم، لأنه يعتبر خلاصة للتمر. وعلى كل، النبيذ إذا ترك فترة طويلة فإنه ينقلب إلى خمر، إذا أزبد ظهرت الرغوة عليه يصبح خمرا، ويتفاوت من حيث سرعة التغير من إناء إلى آخر. بعض الآنية يسرع إليها التغير، لا سيما الآنية التي كانت تستعمل في القديم من الدباء والنقير، نقير الخشب والحنتم والمزفت، أي المطلي بالزفت وهو قار. فهذه الآنية يسرع إليها الإسكار إذا وضع فيها النبيذ. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباذ فيها، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، قال فانتبذوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. فالنبي قبل أن يزبد وقبل أن يتغير يعتبر شرابا حلالا. وقوله باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، أي بالنبيذ ما لم يصل إلى حد الإسكار، ولا بالمسكر أي الذي قد أصبح مسكرا، فلا يتوضأ بهذا ولا بهذا. ثم ذكر عن الحسن وأبي العالية، نعم كراهة ذلك، كره الحسن وأبو العالية، وأثر الحسن رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه. وأثر أبي العالية رواه أبو داود وأبو عبيد وغيرهما. عن أبي خلدة قال سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء يغتسل به، وليس عنده ماء يغتسل به يعني بالنبيذ، قال لا. فنعم. وقال عطاء وابن أبي رباح التيمم أحب إلي من الوضوء أو من الوضوء بالنبيذ واللبن. عطاء بن أبي رباح فقيه من فقهاء التابعين، كان ينادى في الزمن لا يفتي في الحج إلا عطاء لسعة علمه. وإذا ذكرت قرأت فيما ذكره الأئمة من صفاته تعرف شرف العلم وقدره ورفعة أهله. فإن عطاء هذا ذكروا أنه كان أعرج أعور أسود رحمه الله، يعني دميم الخلقة، وذكروا من صفاته، لكن الله عز وجل رفعه بالعلم، أمه دفعت به إلى طلب العلم وإلى حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح إماما من الأئمة، أصبح إماما من الأئمة، ولم يزهد الناس في علمه ما هو عليه مما ابتلاه الله عز وجل به. نعم، فالعلم مرغوب فيه ويؤخذ ممن كان من أهل العلم معروفين بالتمسك بالكتاب والسنة والسير عليهم، عدم الانحراف إلى طرق أهل البدع. وهذا الأعمش ذكروا أنه كان يسيل القيح من عينه، ولهذا أثر عنه أنه قال لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد. لماذا ما يشترون منه؟ يتقدرون، لكن بسبب أنه أصبح عالما حافظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان أهل الحديث يأتونه بكل وقت، حتى إنه كان هناك كلب ينبح ويذهب أهل الحديث من ضراوة ذلك الكلب يخافون، فكان العمش يجد له وقتا يستريح فيه. فلما مات الكلب دخلوا عليه إلى بيته حتى أرهق رحمه الله، فقال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رحمه الله، كان صاحب دعابة. الشاهد من هذا أن العلم يرفع صاحبه مهما كان، مهما كان العلم رفع. وفتوى عطاء في هذا الموضع قال التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. ومسألة الوضوء بالنبيذ مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني إذا لم يجد الشخص الماء هل له أن يتوضأ بالنبيذ الذي هو عبارة عن عصير، نعم أصبح يشبه ما يسمى بالعصير نبيذ يتفكهون به، ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها مذهب الأوزاعي كما ذكر الحافظ قال وهو قول عكرمة مولى ابن عباس وروي عن علي وابن عباس ولم يصح عنهما. وقيده أبو حنيفة المشهور عنه بنبيذ التمر واشترط ألا يكون بحضرة ماء، يعني ألا يكون هناك ماء. قيل إيابا وقيل استحبابا وهو قول إسحاق. وقال أبو يوسف بقول الجمهور لا يتوضأ به بحال، واختاره الطحاوي يعني من الحنفية من خالف أبا حنيفة في هذا. وذكر قاضي خان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول، لكن في المقيد من كتبهم إذا ألقي في الماء تمرات فحلى ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به بلا خلاف، يعني عندهم. قال واستدلوا بحديث ابن مسعود حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، ليلة الجن عندما لقي النبي صلى الله عليه وسلم الجن في ليلة من الليالي ودعاهم إلى الإسلام وانصرف كثير منهم دعاة إلى أقوامهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال ما في إداوتك، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود. قال نبيذ، قال ثمرة طيبة وماء طهور، رواه داود الترمذي وزاد فتوضأ به. قال الحافظ وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه، إذن الحديث ضعيف لا يصح. الحديث الذي احتج به الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ حديث ضعيف لا يصح، حديث مسعود الذي قرأناه الآن. قال وقيل على تقدير صحته إنه منسوخ لأن ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا إنما كان بالمدينة بلا خلاف، أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفة وإنما كان يصنعون ذلك لأن غالب مياههم لم تكن حلوة. على كل الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من عدم جواز الوضوء بالنبيذ وأيضا باللبن وغيره لأنه قد زال عنه اسم الماء، زال عنه اسم الماء، والله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا تغير لم يصبح ماء، خرج عن هذا الوصف، خرج عن هذا الوصف. فإذا لم يجد الشخص الماء يتيمم حتى وإن كان عنده نبيذ لبن عصير أي شيء من هذه الأمور لا يتوضأ به، لا يتوضأ به. نعم. والإمام البخاري يميل إلى قول الجمهور ويرجح، لهذا بت الحكم فقال باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وهذا يفعله الإمام البخاري ردا على من قال بجواز ذلك من الحنفية وغيرهم. واستدل الإمام البخاري على ما ذهب إليه بحديث عائشة كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر أي من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لا، واضح. فالإمام البخاري استدل بهذا على عدم جواز الوضوء بالمسكر والنبيذ أيضا. يقول الحافظ وجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أن المسكر لا يحل شربه وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقا، إذن ما لا يجوز شربه لا يجوز الوضوء به، وهذا بالإجماع، ما لا يحل شربه لا يحل الوضوء به بالإجماع. قالوا ما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقا والله أعلم. فهذا هو وجه احتجاج الإمام البخاري بهذا الحديث كل شراب أسكر فهو حرام، أي حرام شربه وأيضا حرام الوضوء به. ومسألة هل الخمر نجس أو ليس بنجس مسألة خلافية، بعض أهل العلم ذهب إلى أنه نجس قياس حسية استدلوا بالآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والصحيح من أقوال العلماء أنه نجس نجاسة معنوية لا حسية، نجاسة معنوية لا حسية، لأنه قرن في الآية بأشياء أخرى لا تدخل في النجاسة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم، وليس بنجس نجاسة حسية، يعني لو قطرت قطرة من الخمر على ثوب لا يلزم من ذلك أنه يصبح نجسا يجوز الصلاة به، لا هو طاهر، هو طاهر، وليس هناك دليل ينتهض إلى القول بنجاسة الخمر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كل شراب أسكر فهو حرام، يقول الحافظ أي كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لا، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا. قال الخطابي وفيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان، وقد جاء حديث صريح في هذا، ما أسكر كثيره فقليله حرام، أسكر كثيره فقليله حرام، يعني مثلا لو كان الشراب نوع من أنواع الشراب لا يسكر إلا إذا شرب منه لتر، فيقال حتى ولو شرب منه نصف كأس أيضا حرام. قد يقول قائل نصف الكأس ما يصل إلى حد الإسكار، نقول قال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، أسكر كثيره فقليله حرام. بإكراه، بالإكراه، الإكراه مانع، الإكراه مانع من موانع الحكم على الشخص بما يستحق، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، لكن ينتبه إلى أن الخمر يقول أهل العلم أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، ولهذا يذكرون أن رجلا خير مكرها بين أن يزني أو يقتل أو يشرب الخمر، رجل صالح، فنظر إلى الزنا وأنه شنيع، ونظر إلى القتل وأنها معصية كبيرة من كبائر الذنوب، علق بها إزهاق نفس مؤمن، فاستسهل الخمر، يعني قال الخمر أسهل من حيث أنه يشرب له ويتخلص من المكروه الذي أكره عليه، وشرب الخمر حتى سكر، فلما سكر زنى وقتل. فلذلك يقولون الخمر أم الخبائث، أم الخبائث. نعم، قال في دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان، لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر، فهو كما لو قال كل طعام أشبع فهو حلال، إنه يكون دالا على حل كل طعام من شأنه الإشباع، وإن لم يحصل الشبع به لبعض دون بعض، يعني يقول قليل أو كثير، قليل أو كثير كله حرام، كله حرام. وقد كان الناس في الجاهلية يتاجرون في الخمر ويشربونها، وحتى في صدر الإسلام في أول الإسلام قبل الهجرة وهكذا بعد الهجرة بقليل، يعني إلى ما بعد الهجرة بقليل، والمسلمون يشربونها، وكانت الخمر أمرا قد تعود الناس عليه، وبعضهم تاجر فيه، عنده أموال تجارة في الخمر، رأس ماله كله خمر. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان عنده قلال، أي أواني كبيرة مليئة بالخمر، يتاجر فيها رضي الله عنه. فلذلك جاء التحريم تدريجيا حتى يكون أقبل للنفوس، فبداية نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه كانت عبارة عن تهيئة للتحريم، وإثمهما أكبر من نفعهما، فانتهى كثير من المسلمين عن ذلك واستمر البعض. ثم نزلت الآية الأخرى في المرحلة الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأنهم كان بعضهم يصلي وهو سكران فيتكلم في صلاته، تعرفون حال السكران كيف يكون، فنزلت هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. استمر على ذلك الحال فترة، وكان الواحد إذا أراد أن يشرب يشرب في وقت يعرف أنه سيأتي وقت الصلاة وقد زال عنه السكر، يعني حصل شيء من ماذا؟ تقليص للسكر وشرب الخمر. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزلت الآية الثالثة، لذلك عدها بعض أهل العلم من موافقات عمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم الشرعي، حتى إن أبا طلحة كان في مجلسه وعنده أناس يشربون الخمر، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ فقال أبو طلحة: أخرج يا أنس فانظر ماذا يقول. فخرج أنس فرجع وأخبره أن مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: قم يا أنس إلى هذه القلال فاكسرها. قلال أواني كبيرة، يعني ربما تشبه البراميل في أزمنتنا هذه. قال: وكسرت القلال وأهراق الناس ما عندهم من الخمر حتى سال الخمر في سكك المدينة من كثرة. وهذا مثل رائع في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. أولئك الرجال ما رفعهم الله إلا بهذه الاستجابة وبمثل هذا الانقياد، رفعهم الله عز وجل وأعلى شأنهم وذكرهم في كتابه. ما كانوا يتملصون، قال الله كذا يقولون سمعنا وأطعنا، يأتيهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقولون سمعنا وأطعنا، ليس هناك تحيل. نعم، في أي أمر كان من الأمور، كم يذكر الإنسان من الأمثلة. هذا مجرد مثال في الخمر، يعني أنت تخيل الآن بعضهم كان تاجرا رأس ماله خمر، معناه أنه إذا أراق تلك القلال ذهب رأس المال، لكنه متوكل على الله عز وجل واثق بأن الله سيعوضه، ومن ترك شيئا للاتقاء لله أعطاه الله خيرا منه. نعم. نعم. المنفعة التي ذكرها الله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ذكر أهل التفسير أن المراد بذلك ما يحصل من الأموال من التجارة، يعني كانوا يتاجرون ويتحصلون على أموال منها، هذه المنفعة. وليس المنفعة أن الخمر فيه منافع، ليس فيه منافع. ولا تغتر بقول أولئك الذين يقولون فيه دواء، ما جعل الله الشفاء فيما حرم، ما جعل الله الشفاء فيما حرم. نعم، المحرم محرم، ما فيه نفع ولا فيه دواء أبدا، بل فيه ضرر. وإن كان البعض يشعر بالنشوة في بعض الأحيان، لكن الأضرار المترتبة على ذلك هي أكثر وأكثر، وهذه النشوة عبارة عن شيء مؤقت يزول ويخلف أضرار. وهكذا بعض الناس يقول إن الذي عنده سكر علاجه القات، هذا أيضا غير صحيح، هذا غير صحيح. تحصل له نشوة وشيء من النشاط، لكن الأضرار التي يخلفها القات في بدنه ويؤثر بها على مرضه أكثر وأكثر. فنعم. والخمر بعض الناس يضيف لها بعض المواد فتتحول إلى خل، وهذا الفعل لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز، يعني اتخاذ الخمر لتحويلها إلى خل لا يجوز، بل الواجب إراقتها، الواجب إراقتها. لكن لو أن هناك خمرا انقلبت بنفسها من غير سبب من الشخص نفسه فصارت خلا، عند مصيرها خلا يجوز استعماله، انقلبت بنفسها جاز استعماله، ليس هناك تسبب من الشخص. أما إذا كان هو الذي يحبسها ليصيرها خلا فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال لا، أو بنحو هذا. هذا فيما إذا كان الشخص هو الذي يعني ماذا يضيف إليها بعض الأشياء لتصير خلا، أما إذا انقلبت بنفسها فجائز ذلك. وتعرفون أن الله عز وجل رتب على شرب الخمر حدا، ومعنى ذلك أنها كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جلد النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، كم جلده؟ جلده النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة، هذا هو حد شارب الخمر. إذا ثبت عليه ذلك قامت عليه البينة، وجد آثار ذلك عليه نعم من النكهة وغيرها، فهذا حده يجلد 40 جلدة في كل شرب، في كل شربة. وعمر رضي الله عنه اجتهد وزاد على ذلك، جلده 80، كأنه رأى يعني ماذا تهاونا في هذا الجانب فزاد. وكل معصية يترتب عليها إقامة حد هذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخر، أي يحرمها. بعض أهل العلم يقول إذا دخل الجنة فإنه لا يشتهيها، نعم يعني توجيها لهذا الحديث، لأن الله عز وجل يقول: لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم. قال بعضهم لا يشتهيها من أصلها. نعم. لا، بل جاء عن علي رضي الله عنه أنه لما كان في زمنه ورفع إليه شارب خمر قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، جلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، قال: وكل سنة، وهذا أحب إلي، وأخذ بالأربعين. علي رضي الله عنه. وهو اجتهاد من عمر رضي الله عنه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: صحابي جماعة من أهل العلم، من شرب الخمرة فجلدوه، ومن شرب الثانية فجلدوه، ومن شرب الثالثة فجلدوه، ومن شرب في الرابعة فاقتلوه. والحديث صحيح. وجه أهل العلم بأن هذا عائد إلى اجتهاد ولي الأمر، إن رأى التعزير بمثل ذلك له ذلك. وبعضهم حكم على أن هذا الحديث منسوخ، والإمام الترمذي ذكره في ضمن الأحاديث التي ليس عليها العمل. على كل قول بأنه راجع إلى اجتهاد الإمام باعتبار أنه من باب التعزير قول قريب. وكل ما أسكر وأثر على العقل لا يستناول. لا يقول قائل: مثلا هذه الأدلة جاءت في الخمر، غيرها مما يؤدي مؤداها يعتبر حراما، يعتبر حراما، كل شراب أسكر فهو حرام. يدخل في ذلك هذه الحبوب التي يستعملها بعضهم من يعني ما يسمى بالحشيشة، وهكذا المخدرات والهيروين وغير ذلك من هذه الأشياء، كلها داخلة في التحريم، داخلة في التحريم لأنها تزيل العقل ولأنها تسكر. وإدخالها في هذا الحكم من باب القياس، وهو قياس جلي واضح، وأيضا من باب يعني ماذا؟ الإلحاق، الإلحاق بالعمومات. نعم، ما أسكر كثير فقليل حرام، كل ما كان مسكرا يدخل تحت هذا، وهو لفظ عام. وأعداء الدين قد تفننوا في هذه الجوانب، أصبحوا يوردون للمسلمين من هذه الأشياء وغيرها مما يؤثر على أخلاقهم وأديانهم وعقولهم. وقد كان بعض أهل الجاهلية يتنزه عن شرب الخمر لأنها تزيل العقل، تنزهون ما يشربونها مع أنهم في جاهلية كفار، لكن يقولون يعني ماذا؟ يتركونها ما يشربونها بسبب أنها تزيل العقل، تزيل العقل. وكم من شخص يسكر حتى يثمل، حتى يطغى على عقله فيرتكب محرمات، بعضهم ربما يقتل، بعضهم ربما يزني والعياذ بالله، بعضهم ربما يزني ببعض محارمه وهو في حال سكر، إما بخمر أو مخدرات أو غير ذلك. هذا يدلك على أن هذه الشريعة السمحة ما حرم فيها شيء إلا لأجل ضرره، كل ما حرمه الله ورسوله ما حرم إلا لما فيه من المضار، لما فيه من الأضرار. وكل شيء حرم حرم لحكمة عظيمة. نعم، وجاءت هذه الشريعة بسد الذرائع التي توصل إلى الشر. إذن الشاهد من الحديث واضح، فإذا كان المسكر محرما كذلك أيضا لا يجوز الوضوء به. أيضا يجتنب تلك العطور التي فيها نسب كبيرة من الكحول، لأن الكحول داخل في هذا الحكم، الكحول داخل في هذا الحكم وهو مسكر. وإنما أبيح استعمال تلك التي تستعمل في العمليات الجراحية من ذلك البنج وما يسمى بالتخدير للضرورة والحاجة إليه. نعم، للضرورة والحاجة إليه. أما هذه العطور التي هي عبارة عن نسبة عالية من الكحول ما إليها ضرورة ولا حاجة، يستطيع أن يستغني الإنسان عنها بغيرها. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه، أمر بالاجتناب. هذا أمر عام يشمل اجتناب شربه، اجتناب بيعه وشرائه، تجارة فيه، اجتناب استعماله حتى في أي استعمال آخر، فاجتنبوه. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها والمشتري لها والمشترات له. نعم، كل من تعاون داخل في اللعنة، كل من تعاون إما أنه عصرها أو طلب عصرها أو حملها أو حملت إليه أو اشتراها أو باعها أو نعم اشتريت له، كل هذا داخل في ماذا؟ في التحريم وفي اللعنة.